فيما مضى، آخر درس وقفنا عنده في منتصف باب الخلوة والعزلة، هذا الباب ما هي؟ آخر ترتيب عندي وقفنا عند قوله وقال يحيى ابن معاذ. قبل أن نتابع البحث نأخذ فكرة للاستحضار والاستذكار عن موضوع الخلوة والعزلة. طبعا في توافق بين الكلمتين، ولكن ربما كانت إحداهما أخص من الأخرى، وهنالك تفصيل يأتي إن شاء الله من خلال الدرس. طبعا أنا أكثر من مرة لفت النظر في دروسنا بأن أمر طريقنا مبني على الكتاب والسنة، وهو المنهج الأساس الذي كان عليه الإمام الجنيد وأمثاله وأصحابه وتلامذته وأمثاله من أهل القرون المتقدمة. فمسألة السلوك والتزكية إنما أخذت من خلال هضمهم لقواعد الإسلام وعملهم من أجل رب الأنام، فأثمر فهم الركن الثالث، أثمر عندهم فهم الركن الثالث اللي هو الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يرى. هذا العنوان قد يشكل على بعض الناس، وكثيرا ما يأتينا أناس يسألون يقولون من أين أتيتم بهذا، هذا شيء دخيل على الإسلام، هذا كذا إلى آخره هذا الكلام. لكن الواقع لو رجعنا إلى الصدر الأول، يعني هل كان لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جلسة خاصة بينهم وبين الله أم لا؟ أنا إذا قلت لا بكون عم سألهم، هاي ناحية. ما أصل ذلك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طبعا السادة القوم رضي الله تعالى عن الجميع يشيرون إلى تحبيب الله عز وجل له الخلوة أو العزلة، فكان يختلي في غار حراء الليالي ذوات العدد، وأتاه الوحي وهو في هذه الحالة. الأولياء يقولون ما تنزلت أنوار الحق عز وجل بالتجليات المذكورة في الصحاح على أحد من عباد الله أخلص لله إلا وهو في مثل هذه الحالة مختلي بربه، وغالبا في الليل. الليل عند بعض الناس البعيدين عن الله عز وجل باب من أبواب البعد عنه ومعصيته والعياذ بالله. هنالك كلام يقوله بعض الأولياء، الليل مهد العاشقين، الليل مهد العاشقين. هذا الكلام من الروعة بمكان. العاشقين طبعا المحبين الذين ذاقوا طعم المحبة الإلهية فلم يشغلوا بسواها. في الليل تفتح الآفاق ويتنزل الحق عز وجل بتنزلات تجلياته على العباد في الليل، وخاصة في الوقت الأخير في السحر، وهذا شيء معروف في الأحاديث الصحيحة الكثيرة سبحان الله. ما أخلص إنسان لربه في الليل إلا وأكرم بإيش؟ بتجليات المولى. قد يقول قائل يعني هو قاعد متجه لحيط بتجارته اللي قام شق الحيط وشاف الكعبة، يعني هل هذا هو مدلول أن الله تنزل عليه بتجليات أم ماذا؟ لا لا لا، أمر العيش مع الله عز وجل أن تكون ضمن دائرة أنسه، حتى أنهم من دقة كلامهم قالوا أن تأنس به لا بخلوتك. وعليه أشاروا إلى أن الإنسان إذا أنس بالخلوة وحينما يجتمع بالناس بعد أنسه بالخلوة يشعر بالوحشة، هذا يعني أنه لم يأنس بالله ولكن أنس بعزلته وخلوته. فما طلع بنتيجة؟ بيجد إناس؟ قال عليه أن يأنس بربه، فإذا أنس بربه سبحانه وتعالى بقي في خلوته من الداخل مع ربه وإن اجتمع بالخلق سبحان الله. فهذا المقصود بقضية أن يكون للإنسان حالة خاصة مع ربه، لكن من خلال إيش؟ هلا الحق سبحانه وتعالى جعل حياة الجسد عبر الروح، جعل حياة الجسد الجوارح عبر الروح، وجعل لهذه الجوارح حياة معنوية، فإن أعطيت الروح حقها حلقت الجوارح، وإن لم تعطى الروح ما بتفنى، لها بداية ولا ليس لها نهاية، هي كواجب شرعي وليس عقيا. الحق عز وجل قضى أن تبقى الروح إلى أن تبعث مقرونة بجسدها من القبر. الروح إما أن تعطيها حقها من إيناسها بأمرها الأول، قل الروح من أمر ربي، وإما أن تكبحها أو تسجنها بإيش؟ بسجن ظلمات الجوارح عبر استعمال هذه الجوارح لغير ما خلقت له. فإن بطشت بيدي وتوجهت عبر قدمي إلى ما لا يرضي الله، ونظرت إلى ما حرم، وتكلمت بما حرم، شو صار بالروح؟ ضغط عليها. لما بيضغط عليها تختنق، إن صح تعبيري أو استعارتي، لما بتختنق ما عاد الجوارح تستفاد منها، هي من أمر الله وتبقى من أمر الله. فأنا أقول كلمة، هذه الروح التي داخلك والتي هي سر معرفتك بربك والتي هي موضع حبك لخالقك، إما أن تكون حجة لك أو حجة عليك. روحك أنت، أما ورد أن هذه الجوارح تشهد علينا يوم القيامة؟ فمن باب أولى أن يكون سر الحياة علامة لنا أو علينا. من هنا ركز السادة أهل التزكية والتربية على مسألة أن يكون لك كل يوم خلوة، عزلة، أن تعتزل، تعزل نفسك عن الخلق، يعني عن الخلقة، ولو خلينا نقول دقائق، فإن كانت في الليل فهو أحسن وأفضل، هذا أمر ضروري جدا. هذا باختصار، يعني فأقول ربطا مع ما سبق، وإن كان آخر درس يعني له مدة، مشان نربط بالآتي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بكم وبه وبعلومه آمين. طبعا المؤلف سيدي الشيخ عبد الكريم القشيري، يعني يطلقون في الكتب صاحب الرسالة فهو الإمام القشيري رضي الله عنه، وهو من المتقدمين. واعلموا أن المتقدمين بالنسبة لأمر السلوك أساس وحجة، وكل متأخر نال ولايته كان انطلاقه من أسس المتقدمين رضي الله عنه، هذا أساس خاصة بالنسبة للسلوك. إيه نعم نعم يا سيدي. كمان لألفت النظر بالرسالة، ينقل كل عنوان التقوى، الورع، الرضا، كذا إلى آخره، هذه مقامات العروج في معراج التعرف. طبعا الاصطلاحات تبع الطريق موضوع ثاني، لكن بهمنا هذه المقامات التي لا بد من أن يعرج في معراجها كل سالك، لا بد، وإلا يعني مكانك رابح. الإنسان إما أن يكون في عروج إلى علو وسمو، وإما في دركات والعياذ بالله، والعياذ بالله إذا غرق في ظلمات الدركات كل ما غرق بعد، يعني مثل بيقرب من الدنيا بعد عن الآخر، بيقرب على الآخر بعد عن الدنيا، لكن بمنهج نبوي سليم. نعم، يذكر رضي الله عنه لكل عبر كل عنوان، تحت ظل كل عنوان، كلام الأولياء السلف. كل واحد تكلم، مثلا نحن موضوعنا الخلوة، كل واحد تكلم عن الخلوة حسب ما وصل وذاق، فلن نجد تناقضا، ولكن سنجد كلاما أخص أو أعم، عرفنا حسب مذاقه، بسبب إيش؟ مستوى تعرفه. نعم، وسيظهر هذا، لكن حبيت قدمه من شان ما يحصل معنا إشكال إن شاء الله. قال انظر، قال وقال يحيى بن معاذ رضي الله عنه، انظر أنسك بالخلوة أو أنسك معه في الخلوة، انظر أنسك بالخلوة أو أنسك معه في الخلوة، معه مع الله تبارك وتعالى، فإن كان أنسك بالخلوة ذهب
أنسك إذا خرجت منها وإن كان أنسك به في الخلوة استوت لك الأماكن في الصحاري والبراري. مر معنا فيما مضى أن العارف كائن بائن، العارف بالله كائن بائن. ما معنى هذا الكلام؟ احنا عندنا في اصطلاح بيستعملوه بيقولوا السالك في طريق الله ظاهره فرق وباطنه جمع، ظاهره خلق وباطنه حق. ما معنى هذا الكلام؟ لو قلت لك انا ينبغي ان تعتزل الناس لتبقى قريبا من رب الناس، هذا الكلام من حيث حروفه جميل حلو يستعذب، خاصة عند إنسان بتضايق من الاجتماع بالناس، ما بيحب الضيف، ما بيحب يلتقي، بيهرب من المسؤولية، يقول لك والله يا أخي القرب من الناس دناس والبعد عن الناس أناس، هيك كلفظة شامية يعني أنس، البعد عنهم أنس. الحقيقة لو نظرنا إلى جوهر هذا الكلام، هل هو إشارة إلى كمان؟ لا. قاعدة الأساس، هلأ كثير ناس بيقولوا الجنة بلا ناس، هذا كلام غير صحيح، هذا كلام غير صحيح، وإلا لأزلنا كثيرا من الأمور وعكسنا معانيها. يعني إذا خلوت بربك، أما جعل الله تبارك وتعالى أجواء من الجنان في أرضه لعباده المؤمنين قبل أن يرحلوا إلى جنة الزخارف؟ إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، رواية حلق العلم، رواية حلق الذكر. كثير من الأجواء هي أجواء جنة. طوبى اسم من أسماء الجنة، طوبى لمن كذا وكذا، طوبى لمن كذا وكذا، طوبى للغرباء. إذن الغريب قد يعيش عزلة، إذن يعيش أجواء الجنة. فهذا الكلام غير دقيق، الجنة بلا ناس، لا، الجنة بدون شهود رب الناس ما بتنداس، هذا أدق. فما معنى كائن بائن؟ قال كائن مع الخلق، يمشي في حاجة الخلق، يقضي حاجة هذا ويصغي لهذا ويجيب سؤال عن سؤال هذا وكذا يعيش. حتى لو نظرت له، نظرت إليه وتحققت في أمره من حيث الظاهر لظننت أنه يعيش مع الدنيا وكأنه ناس للموت، كائن ظاهر مع الخلق، لكن في محور إيش؟ قال في محور منهج. يعني هلأ أنا لو كان لقائي بك لأجل أن أسمع آخر نكتة أو آخر طرفة أو أضحك وأنبسط وخاطرك مع السلامة، الانبساط في الأصل هو الانشراح، وبما ينشرح المؤمن. هلأ لاحظ يعقب الضحك من غير طائل نكتة سوداء في القلب، وإذا ضحكت على المنهج وابتسمت لا تزداد إلا انشراحا كما الشأن عند رسول الله وأصحابه الكرام صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنه. لاحظت النقطة؟ من أهم ما يعنينا أن تكون علاقتنا مع الناس على المنهج. بس أنه منهج؟ معروف أنه منهج، منهج الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان مع الله حتى وهو ضمن جموع كثيرة ومختلفة من الخلق، لكن لو شهدت قلبه لرأيت شأن عروج هذا القلب مستمرا لا ينقطع على الإطلاق وهو مع الناس. من هنا جعل الله عز وجل رتبته عالية سامية سامقة في مسألة مثلا حتى أمر الأكل والشرب. النبي إذا لم يجد طعاما ينوي الصيام، ومرة نوى الصيام ووجد طعاما فأكل جبرا لخاطر من دعا، نافلة يعني، ما وجه التوافق بين هذه وتلك؟ أن الأولى لله والثانية لله. انتبهت؟ الأولى لله والثانية لله. طيب في أغلب أحيانه ما كان يجد طعاما صلى الله عليه وسلم، فهل كان فقيرا للطعام؟ ليس من أدبنا مع شخص الحبيب أن نقول النبي كان فقير، لا، لو كان فقير لكان أقبلت عليه الدنيا بالغنائم كان استبقاها صلى الله عليه وسلم. فغناه بالله أغناه عن ما سواه. شايف مسألة الفرق اللي عندنا، فرق أو خلق، يعني العيش مع الله بكمالات الوحدانية. هذا الأولى، معنى كائن، كائن العارف، كائن بائن مع الخلق، بس من حيث الحظ، من حيث التعلق مع الحق. لذلك حتى في طلب العلم، حتى في الدعوة إلى الله، حتى في يعني شو بدي أقول لك، نفع الخلق من خلال يعني أقنية شتى، إن كنت تقصد بذلك علاقاتك المادية فأنت تعيش ظلمة الشرك الخفي شئت أم أبيت. حضرني شاهد رائع جدا لسيدنا الشيخ محمود الحبال الشافعي الصغير رحمه الله. نحن بنعرف بالأصل أنه إذا التقيت بإنسان تسأله تتعارف، هذا من السنة. جاءه طالب علم على المسجد، قال له سيدي بدي أتعلم المذهب الشافعي، قال له على راسي، جاب كتاب كامل في المذهب الشافعي، فقرأ فصوله وأبوابه عبر سنتين أو أكثر، كل يوم يجي كتابه بإيده ويقرأ على الشيخ ويحمل حاله يمشي. تعلم، والرجل كان متمكن جدا، يعني المعلومة كان دغري إلك بتلاقيها بكتاب كذا بصفحة كذا، من شدة الله يرحمه، كان فعلا من كبار الأولياء. يقول في معرض هذا المثل، لما كان الموضوع يتعلق بحظ للرجل، فخشي من قضية أنه يقول له مين أنت وكذا إلى آخره، فقال يا ولدي، عم يقول له لأحد أبنائه، قال يا ولدي تعلم المذهب الشافعي يتمكن منه، وراح وما عرف مين هاد. إشارة إلى إيش؟ إشارة إلى أنه أراد أن يمخض عمله لله، خشي أن يقول له أنت مين وكذا، يطلع بيعرف فلان بيعرف علان كذا، تأخذ منح الحظ فخاف. قضية تزكية النفس فرض عين، مو فرض كفاية. شايف؟ هذا كان معه كائن، بس لما كان من جوا بائن بعيد عن الخلق في التعلقات والحظ، كان من كبار الأولياء. ولا تعد ولا تحصى سلامات الحبيب الأعظم عليه من قبل كثير من الصالحين رحمه الله. أنا أعرفه عن قرب وعن بعد، يعني كان حتى بعض الأحباب يظنون أني ولد من أولاده رحمه الله. نعم نعم. إذن شو قال؟ بنعيد العبارة، انظر أنسك بالخلوة أو أنسك معه في الخلوة، فإن كان أنسك بالخلوة، يعني إن كنت عم تأنس بالخلوة، قال ذهب أنسك، مجرد ما تطلع من غرفتك ما عاد في أنس. هلأ يقول أحد الأولياء لبعض تلامذته أنه إذا خرجت، يعني رغبتي أن ألقى بعضكم أو أحدكم، ليش عم يشير؟ عم يشير إلى بقاء علاقته وصلته بربه سبحانه وتعالى. يعني مو إذا أنا طلعت من خلوتي أو طلعت من غرفتي أو كذا إلى آخره أنه خلص انقطعت، لا. أنا بقول شغلة لطالب العلم اللي بتعلم بتفقه، لا، كثيرا من الأحباب أو كثير من الأحباب طلاب علم بصدوا من درسون، يعني بالجامعة كتابه بإيده كذا إلى آخره، طائيته قلابيته كذا إلى قاعد بالمسجد، بتلاقيه ما شاء الله حوله قمة في الأدب والهيئة الحميدة، لما بيروح على متجره محله وبيعه وشراءه بيختلف 180 درجة. إذن أنت ما كنت تطلب العلم، الله أعلم شو الغاية. أين نجد حقيقة طلبه؟ في الواقع العملي. من هنا لو فهمنا هذا المعنى لما رأينا سمان عم يغش، ولا خضر عم يغش، ولا إنسان عم يسمسر على الناس، حينما يعيش عزلته وهو مع الناس برب الناس. نعم. طيب، وإن كان أنسك به بالله تبارك وتعالى في الخلوة استوت لك الأماكن، قال في الصحاري والبراري، وين ما كنت معه وهو معكم أينما كنتم. هلا نحن نقول، أم بقول مثلا أنا حاسس حالي أني بعيد عن الله، بس هل تملك وتجرؤ أن تقول الله بعيد عني ونحن أقرب إليه؟ هون البعد شو؟ هل البعد مكان؟ يعني أنت بعيد عن الله، أسأل الله أن يعيذنا من البعد، بعيد عن الله. شو يعني بعد مسافة؟ يعني أنا إذا اختصرت المسافات، يعني إذا جعلت سكني في جوار مسجد ما، بيت من بيوت الله عز وجل، صرت قريب من الله. رحم الله من قال كم من بعيد قريب وكم من قريب بعيد. قول الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه كره مجاورة الحرم. الإمام الزمخشري رحمه الله وغفر له معروف في عقيدته، يقال أنه تاب في آخر حياته. وشو كانوا يقولوا عنه؟ جار الله الزمخشري، يعني كان مجاور. قد يقول قائل هل مكروه الزيارة على الإطلاق والاتفاق؟ لا، لكن أبو حنيفة كره. ليش؟ قال من جملة التعليلات لكي لا تنقلب العادة العبادة عادة. وهذا بيحصل للمعتمر والحاج، بعد كم يوم بتلاقيه خلاص قال لا. وتلاقي إنسان من بعيد بعيد وهو قريب جدا جدا. لذلك كثير من المحبين عاشوا أنس الحرم المكي وهم في أقاصي الدنيا، وعاشوا أنس الحرم النبوي وهم في أقاصي الدنيا. الله الله. طيب قال سمعت محمد بن الحسين بسنده إلى أبي بكر الوراق، قال فلما أراد، قال جاء رجل إلى زيارة أبي بكر الوراق فلما أراد أن يرجع قال له أوصني، فقال وجدت خير الدنيا والآخرة في الخلوة، أي عن الناس مو إطلاقا. يعني قالوا يعني السالك من صفى من الكدر وانقطع عن البشر، يعني إلى الله عن البشر، واستوى عنده الحجر والمدر. طيب هذا إذا كان هيك شلون بده ينفع الناس؟ قال لا، انقطع على قاعدة كائن بائن، على قاعدة ظاهره فرق وباطنه جماعة، هو معهم مع الله، بس ما بتزبط هي إلا بالتزكية والسلوك. وهو منقول كمان وليس على التناقض بل على التوافق بالمعنى والجوهر، لا بد من الصحبة الخيرة كي يسري الحال، فالصاحب ساحب. وهون لأن هلا خير الناس من يحبب الله إلى الناس، إذا صحبت من ينهضك حاله ويدلك على الله مقاله هذا بيقول لك أنت وربك، بيقول لك تعال هون أنا علمتك أنا ثقفتك أنا كذا، لولاي أنت شو بتسوى لو لا 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 لا. على فكرة قد لا يقولها ذاك القائل، ولكن قد يقولها في نفسه بين الناس، قد لا يقولها إطلاقا لكن قد يقولها بين نفسه، حتى هذه شرك خفي. من أين لك بالعلم؟ أنا أقول له أن يدعي العلم لو ولد على نشأة ذلك ابتداء، فهل منا أحد هكذا؟ لا 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 لا. إذا كان قال للحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم علمك وعلمك ما لم تكن تعلم، فمن هنا ندرك معنى مقام التوحيد للمولى تبارك وتعالى. وحد وحد، متى ما فقهت معنى التوحيد تفهم الحب وتفهم كل شيء، يعني وحتى تعاملاتك بتصير كأنك في دائرة نورانية قطبها منطلق الحب في نقطة بائي بسم الله الرحمن الرحيم بحكمة الله. من هون تفهمها كلياتنا. منقول الحب ما بيسع إلا واحد، أنا بقول له لا حطوا الواحد اسم من أسماء الله. فإذا أحببت الواحد أحببت كل الشؤون فيه. من هنا قال الربانيون نحن لا نبغض الكافر لشخصه. شو نحن يعني متجاكرين من طوله وعرضه؟ شو لنا علاقة في طوله وعرضه ولونه ولا لغته لهجته؟ إنما نبغض كفره فنحن حريصون على أن نحارب كفره فيهتدي بما نذكره به فيضاف إلى دائرة أهل الإيمان. هذا الأصل في المنهج النبوي على قاعدة اللهم اهد قومي. فلو كان عند الإنسان حظ والله لو ملأ جدار بيته بل بيوته شهادات يبقى جاهلا بالله، وخبرني عن إنسان تعلم ثم تعلم ثم تعلم ثم جهل ربه بما وعلى أي شيء يلقى الله عز وجل. إذن فلا بد من أن يكون هذا القلب مختصا بالحق تبارك وتعالى، والقلب موضع سر الرب، فهذه العزلة الحقيقية. قال أعلى مراتب الخلوة، الخلوة إما أن تكون ظاهرة باطنة، وإما أن تكون ظاهرة وإما أن تكون باطنة. الظاهرة الباطنة أن تكون مع الخلق داخلك مع الرب، وهي أعلى مستويات الخلق الخلوة. قد إنسان من كتر أعماله وخدمته للعباد وارتباطته ما بيحسن يعني على الخلوة الظاهرة، مو ما بيحسن، ما عم يلاقي وقت، يا دوبه بيصلي العشاء بلزق عيونه، بده ينام فز قبل الفجر، عنده ترتيبات عنده التزامات. لكن ما أجمل وأسعد أن تكون التزاماته في طاعة الله تبارك وتعالى ويوصل النفع إلى كل أحد. فهذا إذا ربي عز وجل اشتباه ولطف به وأعطاه وأمده كان صاحب إيش؟ قال صاحب خلوة باطنة. الخلوة الباطنة أخص من الخلوة الظاهرة بكثير. ليش؟ قال لأنه يبقى مع ربه حيثما حل وارتحل. هنا الخلوة الظاهرة فقط ما بتفيد، بس أمرار تحتاج أنك تلزم فيها المريد ببداية سلوكه من كتر ماله بيستأنس بالناس، فبدك تكسر حدة العادة تبعه. أنا كثيرا ما نلتقي بعض الأحباب يحبون السلوك والتزكية، بس منلتقي مع ناس بدهم يسلكوا على كيفهم، وأنا بقول له لا تسلك على كيفي، لا على كيفي ولا على كيفك، على منهج شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما الشيخ إلا دلال على بضاعة الرحمن، فإن كان على غير ذلك فهو ليس بشيخ، ليس بعبد، مدعي هذا. ومن ادعى ما ليس فيه كذبته شواهد الامتحان. فأجمل ما في هذه المسألة أن الإنسان إذا فقه قضية عيشه مع الله تبارك وتعالى ما عاد يأثر عليه شيء، لا أقبال الدنيا ولا أدبارها. هلا في ناس يفرحون بإقبالها يحزنون على إدبارها، في ناس لا، أصحاب شكر في الفقد وأصحاب إيثار في الإيجاد في الوجود بفضل الله عز وجل. بسبب إيش؟ نرجع لأصل الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم، أن الله سبحانه وتعالى عمر قلبه بغناه به. ألم يصل إلى مستوى صلى الله عليه وسلم أنه صام صوم الوصال؟ وصل الليل، وهذا حديث البخاري وغيره، وصل الليل بالنهار من غير أن يفطر، وهذا من خصوصياته صلى الله عليه وسلم. أبيت أنت إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. شوف في ربط هنا في أكل وشرب، بس الله أعلم شو مستوى الأكل والشرب من قبل يعني إسقاط السبب. أبيت عند ربي يطعمني ويسقين. الله الله. نعم يا سيدي. إذا وجدت خير الدنيا والآخرة في الخلوة، والقلة في الخلوة والقلة، وشرهما في الكثرة. الكلام عن الخلوة أصبح واضحا. بالنسبة للقلة يعني قلة شأن الدنيا، طبعا هنا قد تقبل عليك برغم مرادك، يعني كثير من الأحباب والأتقياء يفرون من الدنيا وهي تلحقهم، هذا شأن كثير من المؤمنين. يعني الحق عز وجل يجعل الدنيا خادمة لمن يخدم ربه، فتأتيه وهي راغمة بسبب تقوى. يعني كما الشأن في كثير من الصحابة، منهم سيدنا عبد الرحمن بن عوف، سيدنا عبد الرحمن بن عوف الذي أشار ببركة دعوة النبي أنه صلى الله عليه وسلم أنه لو رفع حجرا وجد تحته ذهبا، ويتصدق ويكثر المال، يتصدق وتقبل عليه، يفر منها وتقبل عليه. طيب هذا الإنسان، هذه الكثرة مع وجود منهجه في افتقاره الدائم إلى ربه، فهو غني بما بيديه ولا غني بربه؟ كلام الجواب واضح، وهذا مقام الزهادة رغم وجود كثرة المال. ألا ترى معي أن هنالك من الفقراء أصحاب الفقر الأسود مطامعهم كثيرة، لكن مكره أخاك لا بطل. فهؤلاء مفتقرون للدنيا، والخاسر والخائب من يستغني عن ربه. في كتير ناس ما محون درهم ودينار، بس فقر أسود، احتراض، ينظرون إلى ما في أيدي الناس. لذلك هؤلاء بعيدون عن معرفة الله بعنصر العزلة به والبعد عن طلب الكثرة. وهون القلة يعني ألا تطلب كثرة، أما لو أقبلت عليك فأهلكها في طاعة الله عز وجل. هنا يعني يحضرنا شاهد السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، لأمنا عائشة، لما أرسل إليها معاوية 90,000 درهم في كيس، قعدت وجابت رقع وكذا وكشاف صغيرة هي وخادمتها، تحط بيت فلان بيت فلان بيت فلان، إيه، إلى أن نفضت الكيس. فقالت لها جاريتها، قالت: يا سيدتي، هلا أبقيت شيئا تفطرين عليه؟ كانت صايمة. شوف، الاستغناء بالله جعلها تغيب عما سواه. فخلي درهم درهمين نفطر عليه هون صايمة. شو قالت له؟ ما قالت له لا ما بيصير، هذا مو حقي، لا لا لا، قالت: لو ذكرتيني لفعلت. لي هذا الحق بس ما ذكرت، فاتني هذا بإيش؟ بعنصر صلتها وغيبتها. الله الله،